بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأبدأ بالدرس الأول، وذلك في مختارات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بدأنا بذكر بعض المختارات في غزوة أحد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي سيفه أبا دجانة، أخرج الحافظ البزار بإسناده عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أنا آخذه بحقه، فما حقه؟ قال: فأعطاه إياه. وقد جاء جواب هذا السؤال فما حقه في رواية للطبراني، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تضرب به العدو حتى ينحني. قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. قال: فأعطاه إياه، فخرج واتبعته. الزبير يقول: واتبعته، فجعل لا يمر بشيء إلا أفراه وهتكه، يعني يقتل به الكفار. قال: وفلق به هام المشركين. وكان إذا كلا، يعني إذا السيف أصبح مندثرا، كان إذا كلا شحذه بالحجارة، يعني سنه بالحجارة. ثم يضرب به العدو كأنه منجل، يعني كالمنجل الذي يحصد به الزرع. وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه، يعني قتله، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، يعني هذا المشرك وأبو دجانة. فدعوت الله تعالى أن يجمع بينهما، فالتقيا فاختلف ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته، يعني المجن الذي يحمل باليد ليحمي من السلاح، فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه، وضربه أبو دجانة فقتله. في هذا الخبر مواقف، منها أولا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من شحذ الهمم والتحريض على القتال بصورة مؤثرة، حيث رفع السيف وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فكان من نصيب أبي دجانة رضي الله عنه. وكان من آثار ذلك أنه عصب رأسه بعصابة الموت، وكان الأنصار يقولون: إذا عصب رأسه بعصابة الموت لا يقف له أحد، معلنا أنه سيبذل كل طاقته في القتال. وهكذا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عاليا للقادة من بعد في محاولة استخراج كل الطاقات الكامنة في النفوس والاستفادة منها في قضايا الدعوة والجهاد. اشتمل هذا الخبر على بطولات لأبي دجانة رضي الله عنه، حيث فتك بالأعداء وتعرض لذوي البأس منهم فحقق تلك المواقف العالية، مواقف جهادية لعدد من الصحابة رضي الله عنه. قال محمد بن سعد: فصاح طلحة بن أبي طلحة صاحب اللواء، يعني صاحب لواء المشركين، فصاح طلحة بن أبي طلحة صاحب اللواء: من يبارز؟ المبارزة هي أشد أنواع القتال. فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالتقيا بين الصفين، فبدره علي فضربه على رأسه حتى فلق هامته فوقع، وهو كبش الكتيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقتل كبش الكتيبة، يقتل هو هذا طلحة بن أبي طلحة. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وأظهر التكبير، وكبر المسلمون وشدوا على كتائب المشركين يضربونهم، ثم حمل لواءهم عثمان ابن أبي طلحة أبو شيبة، لأن اللواء في بني شيبة عند المشركين، وحمل عليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فضربه بالسيف على كاهله فقطع يده وكتفه، وكان حمزة رضي الله عنه شجاعا قويا، حتى انتهى إلى مؤتزره يعني وسطه، ثم رجع ويقول: أنا ابن ساق الحجيج، يعني أبو عبد المطلب. ثم حمله أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص، فأصاب حنجرته فادلع لسانه الدلاع الكلب فقتله. ثم حمله مسافع ابن طلحة ابن أبي طلحة، فرماه عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح فقتله. ثم حمله الحارث ابن طلحة ابن أبي طلحة، فرماه عاصم بن ثابت فقتله. ثم حمله كلاب ابن طلحة ابن أبي طلحة فقتله الزبير بن العوام. ثم حمله الجلاس ابن طلحة ابن أبي طلحة فقتله طلحة بن عبيد الله. ثم حمله أرطأة ابن شرحبيل فقتله علي ابن أبي طالب. في هذا الخبر مواقف بطولية لعدد من الصحابة. أولا موقف علي بن أبي طالب الذي قتل طلحة بن أبي طلحة العبدري مبارزة، وكان مشهورا بالشجاعة، وكان قتله فاتحة خير على المسلمين. ثانيا مواقف الصحابة الآخرين الذين تتابعوا على قتل حملة اللواء، وقد تبين لنا من هذه المواقف شجاعة حمزة بن عبد المطلب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وبراعة سعد بن أبي وقاص وعاصم بن ثابت رضي الله عنهم في الرماية. وهذا التركيز الجيد من هؤلاء الصحابة على قتل حملة لواء المشركين كان المقصود به تحطيم معنوية المشركين وإحداث الخلل في صفوفهم. موقفهم في الثبات والتضحية من سعد بن الربيع، أخرج أبو عبد الله الحاكم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع الأنصاري، قال: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق، وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول: أخبرني كيف تجدك؟ قال: على رسول الله السلام. قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة. وقل لقوم الأنصار: لا عذر لكم أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف، يعني عين تبصر. قال: وفاضت نفسه رحمه الله. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجه وأقره الذهبي. فهذا سعد بن الربيع الأنصاري الخزرج رضي الله عنه ثبت في ميدان المعركة، وكان ممن واجهوا هجوم الأعداء الأخير حتى استشهد رضي الله عنه. وهذا الخبر فيه بيان إصابته بسبعين إصابة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف، فيدل هذا على شدة غنائه في القتال. موقف ثبات وتضحية لأنس بن النضر. أخرج الإمامان البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمه غاب عن بدر، الذي هو أنس بن النضر، أن عمه غاب عن بدر، فقال: غبت عن أول قتال للنبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين ما أجد، يعني ما أبذل من الجهد. فلقي يوم أحد فهزم الناس، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، لما فر بعضهم، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ، فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف، يعني تشوه جسمه، فما عرف حتى عرفته أخته بشامة، يعني علامة في جسمه، أو قال ببنانه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. هذا الخبر فيه بيان للتضحية والثبات لأنس بن النضر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، حيث ثبت في ميدان المعركة وتلقى هجوم الأعداء العنيف بعد كرته. وسبق لنا في الدروس الماضية بيان أحداث غزوة أحد، وأن كان سببها نزول الرماة، 40 من الرماة في جبل عينين نزلوا، ولم يبق مع عبد الله بن جبير إلا 10. فكر عليهم المشركون بخيولهم، وأتوا المسلمين من خلفهم، فوقع الخلل بهم. وفي قوله: إني لأجد ريح الجنة دون أحد، قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة، بأن يكون شم رائحة طيبة زائدة عما يعهد، فعرف أنها ريح الجنة. ويحتمل أن يكون أطلق ذلك باعتبار ما عنده من اليقين، حتى كأن الغائب عنده صار محسوسا، يعني تفوق في علم اليقين حتى أصبح قريبا من عين اليقين، حتى صار محسوسا عنده. والمعنى أن الموضع الذي يقاتل فيه يؤول صاحبه إلى الجنة. موقف لأم عمارة رضي الله عنها في أحد. أخرج محمد بن عمر الواقدي عن شيوخه قالوا: وكانت نسيبة بنت كعب أم عمارة وهي امرأة غزية بن عمرو وشهدت أحدا هي وزوجها وابناها، وخرجت ومعها شن لها يعني قربة قديمة في أول النهار تريد أن تسقي الجرحى على عادة نساء المسلمين الذين يحضرن المعارك، فقاتلت يومئذ يعني لما حصلت الإصابة في المسلمين، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدد قليل من الصحابة، اضطرت إلى القتال فقاتلت يومئذ وأبلت بلاء حسنا يعني قامت بما يقوم به الرجال. فكانت أم سعد بنت سعد بن الربيع تقول: دخلت عليها فقلت لها: يا خالة حدثيني خبرك. قالت: خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وأرمي بالقوس حتى خلصت إلي الجراح، فرأيت على عاتقها جرحا له غور أجر يعني عميق أجوة، فقلت: يا أم عمارة من أصابك بهذا؟ قالت: أقبل ابن قمئة أحد المشركين وقد ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح، وهو يصيح يقول: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا. فاعترض له مصعب بن عمير وأناس معه فكنت فيهم، فضربني هذه الضربة، وتقول: ولقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كان عليه درعان. قلت: يدك ما أصابها؟ قالت: أصيبت يوم اليمامة، يعني بعد في حروب الردة حضرت معركة اليمامة هي وابنها عبد الله، قالت أصيبت يوم اليمامة لما جعلت الأعراب ينهزمون بالناس، نادت الأنصار أخلصونا فأخلصت الأنصار، يعني فرغونا وحدنا واتركوا الأعراب. قالت: فكنت معهم حتى انتهينا إلى حديقة الموت وهو البستان الذي تحصن به مسيلمة الكذاب، فاقتتلنا عليها ساعة حتى قتل أبو دجان على باب الحديقة، ودخلتها وأنا أريد عدو الله مسيلمة، لأنه هذا حبيب بن زيد ولدها أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب يدعوه إلى الإسلام، فقتله قتلا فظيعا، وكان يقول: أتؤمن بأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. ثم يقول: أتؤمن بأني رسول الله؟ قال: لا أسمع. فبدأ يقطع جسمه قطعة قطعة وهو يشهد أن لا إله إلا الله حتى مات رضي الله. فهي تريد أن تقتل مسيلمة الذي قتل ولدها حبيب بن زيد، وأنا أريد عدو الله مسيلمة، فيعترض لي رجل منهم فضرب يدي فقطعها، فوالله ما كانت لي ناهية ولا عرجت عليها حتى وقفت على الخبيث مقتولا يعني مسيلمة، وابني عبد الله بن زيد المازني يعني أخو حبيب بن زيد الذي قطعه مسيلمة، يمسح سيفه بثيابه، فقلت أقتلته؟ قال نعم. قالت فسجدت لله شكرا. وكان ضمرة بن سعيد يحدث عن جدته وكانت قد شهدت أحدا تسقي الماء، قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان، وكان يراها تقاتل أشد القتال، وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت 13 جرحا. فلما حضرتها الوفاة كنت في من غسلها، فعددت جراحها جرحا جرحا فوجدتها 13 جرحا، وكانت تقول إني لأنظر إلى ابن قمية وهو يضربها على عاتقها، وقد داوت جرحها سنة. ثم نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، يعني بعد أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد يتتبع قريشا، وذلك ليثبت للعرب القبائل العربية المحيطة بالمدينة أن الإصابة لم تؤثر على المسلمين. وكان نادى أن لا يخرج إلا من خرج في أحد، قالت فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم. وأخرج الواقدي عن موسى بن ضمرة عن سعيد بن ضمرة بن سعيد عن أبيه قال أوتي عمر بن الخطاب بمروط، يعني في أثناء خلافته، أي بملابس، فكان فيها مرط واسع جيد، ثوب واسع جيد، فقال بعضهم إن هذا المرط ثمنه كذا وكذا يعني غالي، فلو أرسلت به إلى زوجة عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد، وذلك حدثانا أي بعد ما دخلت على ابن عمر، فقال لا أبعث به إلى من هو أحق منها، أم عمارة نسيبة بنت كعب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد يقول ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني. وأخرج الواقدي من حديث الحارث بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن زيد بن عاصم يقول شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تفرق الناس دنوت منه وأمي تذب عنه، فقال يا ابن أم عمارة؟ قلت نعم. قال ارمي، فرميت بين يدي رجلا من المشركين بحجر وهو على فرس، فأصيبت عين الفرس فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه، وجعلت أعلوه بالحجارة، يعني ما كان مع السلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويتبسم، فنظر إلى جرح أمي على عاتقها فقال أمك أمك، يعصب جرحه، وقال مقام أمك خير من مقام فلان وفلان. فهذه الأخبار فيها الدور العظيم الذي كانت تقوم به النساء في العهد النبوي من الأعمال الجهادية، حيث كنا يقومن بحمل الماء وسقي المجاهدين والاستعداد بمواد الإسعاف لتضميد الجرحى وغير ذلك من الخدمات. ولقد ظلت نساء المؤمنين يقومن بهذه الخدمات الجهادية بعد ذلك العصر في الفتوحات الإسلامية. الثاني ما قامت به أم عمارة نسيبة بنت كعب من التحول في أداء مهامها كامرأة إلى أداء مهام الرجال الجهادية، وذلك حينما وقعت الإصابة في المسلمين. إن هذه الأعمال الجهادية الخشنة لا يستغرب صدورها من الرجال، لأنهم خصوصا في ذلك العهد قد مرنوا عليها وألفت عليها أجسامهم، لكن صدور ذلك من النساء أمر غير مألوف عادة. فكون أم عمارة تقوم بذلك الجهد الكبير وتواصل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم إصابتها بالجراح يعد تضحية كبيرة وطاقة عالية غير معتادة. ومن المدهش في خبر تلك المرأة العظيمة أنها لم تقدم نفسها في الجهاد فقط، بل قدمت ابنيها ليكون فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الدرس الآخر إن شاء الله في السنة المختارات من السنة النبوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بإذن الله تعالى المختارات من أحاديث الزهد والورع. أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى، يعني هذا من أحاديث الأمم السابقة، اشترى رجل من رجل عقارا بيت، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال الذي اشترى العقار للبائع: خذ ذهبك مني، أنا اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب. فقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. كلاهما فيه ورع وزهد. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ الولد يشمل الابن والبنت في اللغة العربية، لأن معنى الولد المولود. ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. فقال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا، حل المشكلة. فهذا مثل بليغ في العفة والورع جرى من هذين المتعاقدين الصالحين. في مثل على تأثير الإيمان القوي بالحياة الآخرة في السلوك، فكل واحد من الرجلين أبى أن يأخذ الذهب خشية أن يؤثر على ذلك على مستقبله في الآخرة. في مثل من التميز والارتفاع عن مستوى الأغلبية من الناس، فلو أن المشتري أخذ الذهب وسكت، أو لو أن البائع قبل عرض المشتري وأخذ ذلك، لم يكن لهذين الرجلين ذكر في التاريخ. يعني هذا من الأمم السابقة وذكره النبي صلى الله عليه وسلم وسيذكر إلى يوم القيامة، ولكن الذي خلد ذكرهما بلوغهما هذه الدرجة العالية من الرقي الأخلاقي. الثواب على قدر العمل. من ذلك ما أخرجه الحافظ الدارقطني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يعلم ما له عند الله، يعني من الثواب العظيم والأجر، فلينظر ما لله عنده من العمل الصالح في الدنيا والاستقامة. ذكره الحافظ السيوطي من رواية الحافظين الدارقطني وأبي نعيم، وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله. الثواب على قدر العمل، فليس من نصب وتعب كمثل من استراح ولعب. أن من مقتضيات العقل السليم أن يكافئ المسلم على قدر إحسانه، وأن يعاقب المسيء على قدر إساءته. من أهمه مستقبله، مستقبله الأخروي، فلينظر إلى واقعه الدنيوي. فالعمل في الدنيا مرآة للآخرة. أتريد أن تعرف مقامك في الآخرة؟ انظر إلى عملك في الدنيا، هل أنت ملتزم بالواجبات ومجتنب للمعاصي وتأتي بالنوافل أم لا؟ ترتب الأمن يوم القيامة على الخوف في الدنيا. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أن أجمع عبادي، يعني في الآخرة. أخرجه ابن عيين الأصبهاني، وحسنه الشيخ الألباني، وأخرجه ابن حبان في صحيحه رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في مسائل الأولى أن الله عز وجل لا يجمع لعبده المؤمن خوفين في الدنيا والآخرة، فمن خاف ربه في الدنيا فاستقام على طاعته، واجتناب معصيته كان جديرا بأن يؤمنه الله جل وعلا يوم القيامة. أن الله تعالى لا يجمع لعبده بين أمنين في الدنيا والآخرة، فمن أمن في الدنيا من عقاب الله تعالى فأخل بأداء الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات ولم يتب من ذلك، فإنه ليس جديرا بالأمن يوم الفزع الأكبر في الآخرة. الثالثة: لولا هذه النتائج المتميزة لعمل الخير والشر لما كان هناك فرق بين الصالحين والطالحين، ولا بين المصلحين والمفسدين. هذا من عدل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هناك هؤلاء مثل هؤلاء، أن لا يكون المفسدون مثل المصلحين، لا، هؤلاء لهم الثواب الجزيل في الآخرة مصلحون، والمفسدون لهم العذاب في الآخرة. التحذير من صغائر الذنوب. أخرج الإمام أحمد من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد في سفر، فجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم، أشعلوا النار وخبزوا من أعواد جمعوها. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. في مسألة الأولى بيان خطورة تجمع الذنوب الصغيرة، فإن العبرة ليست بالمخالفة الواحدة الصغيرة، وإنما العبرة بمجموع أعمال الإنسان من الصغائر. الثانية: المعصية تمثل نقطة سوداء في صحيفة العمل، ولكن مع تراكم الأعمال السيئة يكون حجم السواد كبيرا، العاقل هو الذي ينظر إلى المعدل التراكمي لأعماله، وليس هو الذي ينظر إلى مفردات الذنوب حال وقوعه. لا تنظر للذنب الواحد، انظر لمجموع الذنوب التي جرت منك في أيامك، لأنها إذا تراكمت تهلكك. ذكر الموت من أسباب الخشوع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكر الموت، يعني أيها المسلم أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري به، جدير به يعني أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل يظن أنه لا يصلي غيرها، وإياك وكل عمل يعتذر منه. أخرجه الديلمي. وقال السخاوي: قال شيخنا الحافظ ابن حجر إنه حسن، وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله. هذا الحديث فيه مسائل. الأولى في إشارة إلى الخشوع في الصلاة، والخشوع هو روح الصلاة، وهو مظهر لسكون القلب وخضوعه لله عز وجل. والصلاة لا تكون مقبولة إلا بالخشوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لينصرف من صلاته وليس له إلا نصفها إلا ثلثها إلى أن قال إلا عشرها. يعني الجزء الذي تحضر قلبك فيه مع الله هو المقبول. والصلاة مجزئة، لكن لا يقبل منها إلا ما كان القلب فيه حاضرا مع الله عز وجل وفيه خشوع. ولذلك قال ابن عباس: ليس للمرء من صلاتي إلا ما عقل منها. يعني الذي يرفع الدرجات ويمحو السيئات هو الصلاة التي تشتمل على الخشوع. الثانية ذكر الموت، هو سبب من أسباب حضور القلب مع الصلاة ومع تعظيم الله عز وجل. هل نحن نذكر الموت في صلاتنا؟ نغفل؟ لا، ينبغي لنا أن نذكر الموت إذا دخلنا في الصلاة. إذا ذكرت الموت تنسى الدنيا وما فيها، ويصبح نظرك إلى الآخرة. الثالثة أن يصلي المسلم صلاة مودع. صلي صلاة رجل يظن أنه لا يصلي صلاة غيرها، هذا أيضا سبب قوي لحضور القلب مع الله عز وجل والخشوع. إذا دخلت في الصلاة فصلي صلاة مودع، يعني قل ربما لا أصلي إلا هذه الصلاة. هذا يجعل الصلاة مشتملة على الخشوع وحضور القلب. فالذي يشعر بهذا الشعور سيكون فكره مركزا بالكامل على الصلاة. التوجيه في الحديث هذا التوجيه إلى التريث في الإقدام على أي سلوك يقوم به الإنسان، فإذا حقق التخطيط السليم لسلوكه فإنه حري به ألا يندم على أي تصرف قام به، وإياك وكل أمر يعتذر منه. يعني إذا أخطأ الإنسان يندم ويضطر إلى الاعتذار من أخطأ. لماذا تخطئ؟ تذكر وابتعد عن كل أمر يدفعك إلى الاعتذار من الناس، لا تخطئ ولا ترتكب مخالفات مع الناس حتى لا تضطر إلى أن تعتذر منهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.